شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
الحديث الثاني في هذا الباب، قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام، بتخفيف اللام، سلام لا يقال سلام. هناك من المحدثين من هو من يقال له سلام، لكن هذا محمد بن سلام بتخفيف اللام. محمد بن سلام البيكندي، من بيكند، وهي من بلاد الآن تقع في الجمهوريات الإسلامية في روسيا. هو أبو عبد الله السلمي ولاء، وهو ثقة محدث ما وراء النهر، وهو رحمه الله محدث الإنس والجن. محدث الإنس والجن، الإنس معروف يحدث الناس في مجالسهم، لكن كيف محدث الجن؟ كان في بيته رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته في يوم الأيام، فإذا الباب يطرق فخرج، فإذا رجل كهيئة رجل، فقال له: السلام عليك يا أبا عبد الله. قال: وعليكم السلام. قال: أنا رسول ملك الجن إليك. أنا رسول ملك الجن إليك، يبلغك السلام ويقول لك: إننا سوف نحضر مجلسك للتحديث، ويكون عددنا من الجن أكثر من عدد الإنس. فلذلك قيل فيه محدث الإنس والجن. وهذه ليست بغريبة أيها الأخوة، لأن هناك من إخواننا من الجن من هم مسلمون صالحون، ومنهم من هو من أولياء الله، والنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الإنس والجن، مبعوث إلى الإنس والجن، إلى الناس كافة وإلى الثقلين كما هو معلوم. وقد ورد ذلك أيضا أيها الأخوة في العصر الحاضر، وثبت عن الإمام العظيم المبجل الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه وأسكنه فسيح جناته، فقد ورد في سيرته رحمه الله وعليه رضوان الله ورحمته أن الجن كانت تحضر مجلسه ودرسه في الرياض رحمه الله، وهذا وارد في سيرته رحمة الله تعالى عليه، حتى إن المكان ما كان يكفي، فكانوا يتعلقون بالأسوار بالبيوت وبالأسلاك الكهرباء يجلسون عليها كما ورد ذلك. وهذا إن دل فإنما يدل على صدق هذا الإمام رحمة الله عليه، الإمام ابن باز غفر له ورحمه وأسكنه فسيح جناته، ويدل على إخلاصه إن شاء الله نحسبه كذلك، ويدل على مدى حرصه على تبليغ الدين ونشر السنة، فكان حريصا على ذلك رحمة الله تعالى عليه. فهذا محمد بن سلام البيكندي هو أطلق أو قال فيه العلماء إنه محدث الإنس والجن رحمة الله عليه. توفي عام 224 هجرة. قال حدثنا أو أخبرنا، قال أخبرنا جرير، هو جرير بن عبد الحميد الضبي أبو عبد الله القاضي، ثقة إمام، توفي عام 188. قال عن عبد الملك بن عمير، هو أبو عمرو القبطي الفرسي، وهو حليف بني عدي. اختلف علماء الجرح والتعديل، اختلفوا فيه، وثقه جماعة من المحدثين، وضعفه الإمام أحمد، ورماه ابن معين بالاختلاف، وقال فيه النسائي لا بأس به، وقال أبو حاتم صالح الحديث. فاختلاف العلماء هنا يعني يستوجب أن يقف المحقق أو القارئ عند هذا الراوي، فيرى ويوازن بين أقوال المجرحين وأقوال المعدلين. وخلاصة بعد النظر والتأمل فيه، خلاصة ما يقال فيه أنه حسن الحديث صدوق، حسن الحديث صدوق، توفي عام 136 وقد جاوز 100. قال عبد الملك بن عمير عن وراد بتشديد الراء، بتشديد الراء، هو أبو سعيد الثقفي ولاء، وهو ثقة، وهو كاتب المغيرة بن شعبة. قال عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة الذي كان يكتب له الرسائل ويكتب له الخطابات وغير ذلك، قال كتب معاوية إلى المغيرة، قال وراد كتب معاوية إلى المغيرة. المغيرة بن شعبة الثقفي أحد كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، صحابي كبير، وكان من دهات العرب وأذكيائهم، لا يقع في أمر من الأمور إلا خرج منه بدهائه وذكائه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال قبيصة بن جابر صحبته، يعني صحبت المغيرة، فلو أن مدينة لها 8 أبواب لا يخرج من كل باب منها إلا بمكر ودهاء لخرج منها المغيرة. وهذا إن دل فإنما يدل على شدة دهائه وذكائه رضي الله تعالى عنه، له مواقف كثيرة في الجاهلية وفي الإسلام تدل على مدى ذكائه وعبقريته ودهائه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شهد الحديبية وما بعدها، وله وقائع مشهورة أيام الفتنة بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله تعالى عنه، توفي عام 50 للهجرة النبوية. قال كتب معاوية إلى المغيرة، معاوية هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه ورضي عن أبيه، أول ملوك الإسلام، أول ملوك الإسلام، ساد الناس بعدله وحلمه ورحمته رضي الله تعالى عنه وأرضاه ودهائه وعبقريته، وكان رضي الله عنه كاتب الوحي، يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي، وكان من أجل الصحابة قدرا، جمع الله له بين النسب والجمال، كان جميلا جميلا يأخذ بالأبصار ويعجب الناس، وكان له إذا رأيته ترى فيه أبهة الملك، ترى فيه أبهة الملك، يعني حتى إن عمر رضي الله عنه كان يقول إن لو يصلح، لو أن أحد يصلح الملك كان معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولاه عمر على الشام وعثمان رضي الله تعالى عنهما لما وجد فيه من ذكاء ودهاء وحسن تدبير وسياسة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما ذهب عمر رضي الله عنه إلى الشام تلقاه معاوية بموكب فخم فخيم كبير جدا، فغضب عمر رضي الله عنه من هذا الأمر، ونهاه وعاتبه على هذا الأمر، فقال يا أمير المؤمنين إنا بأرض كثيرة الجواسيس، لأن الشام كانت على حدود مع الروم، إنا بأرض كثيرة الجواسيس، وأنا أريد بهذا الموكب الفخم أن أرهب أعداء الله، حتى لما يروا هذا الموكب ويروا فخامة هذا الموكب، موكب الأمير، يكون ذلك سببا في إرهاب الأعداء وإخافتهم وإعطائهم إشارة على أن المسلمين عندهم قوة كبيرة. فسكت عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال إن كان حقا ما تقول فإنها خطفة أريب، وإن كان غير ذلك فإنها خدعة أديب. إن كان حقا ما تقول فإنها خطفة أريب، يعني ذكي ويحسن السياسة والتدبير، وإن كان خدعتني بهذا الأمر وهو غير ما تقول فإنها خدعة أديب. بهذا المنطق الحسن وبهذه البلاغة التي كانت من معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تولى الخلافة بعد ما حصل من فتنة عظيمة، وبعد أن قتل علي رضي الله عنه واستشهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتولى بعده الحسن ابنه، ومكث الحسن في الخلافة 6 أشهر، ثم تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بذلك استقر أمر الناس، وسمي ذلك العام عام 40 من الهجرة سمي عام الجماعة، لأننا تستقر على معاوية الخليفة بعد أن كانوا متنازعين، وكانت هذه محمدة عظيمة ومنقبة عظيمة للحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إن ابني هذا سيد، يشير إلى الحسن، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين. وهذا الذي حصل، فأصلح الله به أصلح الله تعالى به بين الناس، واستقرت الخلافة عند معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمعاوية له تاريخ عظيم، تاريخ مشرف في خدمة الإسلام والمسلمين، وهو أول ملك عادل من ملوك الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو خال المؤمنين، هو خالنا، لأنه أخت لأن أم حبيبة أخته زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو خال المؤمنين، كما أن أم حبيبة أم المؤمنين وهو أخوها، فهو خال المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسار في الناس كما قلت لكم في خلافته 20 سنة ملك الناس، سار فيهم سيرة طيبة وعادلة، كلها رحمة وكلها عدل وكلها إنصاف وكلها خير وبركة، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. توفي معاوية 60 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول كتب معاوية إلى المغيرة، هذا يدل الإخوة على تواضع معاوية، وهو الخليفة الملك الإمام العادل، يدل على تواضعه مع رعيته، حيث أنه كان يكتب إلى الصحابة وإلى علماء الصحابة وفقهاء الصحابة، يطلب منهم المشورة ويطلب منهم الفائدة ويسألهم ويستفسر منهم ويستفهم منهم عن ما يشكل عليه. فكتب معاوية إلى المغيرة أن اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ثبت أن معاوية أيضا كتب إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سماوات، كتب إليها يريد منها أن توجهه وأن تنصحه وتبين له، فكتبت إليه كلاما عظيما: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسقط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عليه الناس. وفي رواية: وعاد، أي الذي أسخط الله، عاد حامده من الناس ذاما. وأيضا كتب إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن الجميع وأرضاهم. هذا الحديث والإخوة الذي كتبه المغيرة بن شعبة إلى معاوية رضي الله تعالى عنهما حديث عظيم، من أعظم وأجل أحاديث الآداب والأخلاق العامة، حيث إنه صلى الله عليه وآله وسلم نهانا في هذا الحديث عن أمور 3: إذا امتثل المسلم الابتعاد عن هذه الأمور 3 حفظت عليه عمره وحياته وماله وجهده ووقته، ووقاه الله شر نفسه وشر الضياع والهلكة، وأورثه الله عز وجل موارث وأورده الله موارد الكرم والكرامة والعزة والعيش الهنية الرضية. فاحرص أخي المسلم على الابتعاد عن هذه الأمور 3 التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فأول هذه الأمور 3 التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها في هذا الحديث: كثرة السؤال. مغيرة يقول: إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال. ما المراد بكثرة السؤال؟ ذكر العلماء رحمة الله عليهم عدة أوجه في المراد بكثرة السؤال، وكلها داخلة في الحديث. فالمراد بكثرة السؤال المنهي عنها في هذا الحديث هو أن يسأل الإنسان الناس أموالهم. المراد إذن من الأوجه التي ورد بها النهي عن كثرة السؤال هو سؤال الناس أموالهم، وبذل ماء الوجه وإراقة ماء وجه للناس ليسألهم أموالهم. وسؤال الناس أموالهم أيها الإخوة لا يجوز، محرم، لا يجوز أبدا أن تسأل الناس أموالهم إلا بحق. أما أن تكون إنسانا يدك مبذولة ولسانك مبذول للناس تسألهم أموالهم، تريد تسألهم أموالهم وتريد أن تستدين منهم أو تأخذ أموالهم أو تطلب منهم أموالهم، هذا لا يجوز أيها الإخوة. وقد ورد النهي عنه في الحديث: من سأل الناس وعنده ما يكفيه جاء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، ليس في وجهه مزعة لحم، لأنه أراق ماء وجهه للناس وأذل نفسه للناس. والإسلام أمرك أن تكون عزيزا كريما حتى ولو كنت فقيرا، لا ينبغي لك أن تسأل الناس وأنت صاحب قوة تستطيع أنك تشتغل وتعمل، كما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل يسأله من المال فنظر إليه فإذا هو ذو مرة يعني قوي وشاب يستطيع أن يعمل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ حزمة حطب يحتطب ويذهب ويبيعها في السوق ويكتسب التجارة. فلا يجوز أبدا للمسلم أن يذل نفسه بسؤاله المال من الناس. والمشكلة والإخوة والطامة أن بعض الناس عندهم مرض السؤال، لا يفتي يسأل الناس أموالهم، يطلب الدين يتدين، يطلب من هذا مبلغ، يطلب من هذا مبلغ، يطلب من هذا حتى تكثر عليه الديون، وهو في كثير من الأحيان ليس بحاجة إلى هذا الأمر. أيضا من المراد بقوله كثرة السؤال الإخوة هو سؤال العلماء عن الأغلوطات في المسائل، وهي الأسئلة المشكلة والعويصة التي ليس منها فائدة بل قد تفتح باب الشر والنزاع والفرقة بين الناس. هناك بعض المسائل عويصة وهناك بعض المسائل إذا سئلت قد تفتح باب شر وتفتح باب نزاع وفرقة وخصام بين الناس وقد يحصل منها مفاسد. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الأمر، نهى عن هذا السؤال. أيضا من المراد بكثرة السؤال، من النهي المراد به كثرة السؤال، سؤال العلماء عن المسائل التي قد لا تقع أصلا أو يندر وقوعها، تكون نادرة الوقوع، أو تسأل العلماء عن غرائب المسائل، مسائل غريبة ومشكلة وقد لا تقع هذه المسائل، فلا يجوز أبدا أن تسأل هذه المسائل لأنها تدل على التنطع وتكلف أو يراد بها إحراج العالم. بعض الناس نسأل الله أن يهديه وإصلاحه يريد يتقصد أن يخرج العالم، أن يحرج العالم، فيسأله بعض الأسئلة الغريبة أو المشكلة أو العويصة أو التي سماها التي في الحديث النهي عنها عن الأغلوطات التي فيها أغلوطات مغالطة، فيسأل عنها ليقصد بذلك إحراج العالم وإيقاعه في الحرج وإظهار العالم أنه لا يعرف شيئا. وقد يراد بالنهي عن كثرة السؤال أيها الإخوة هو كثرة الحديث عن أخبار الناس وسؤال الناس عن أحوالهم والدخول في تفاصيل الوقائع بلا حاجة وبلا منفعة. وقد يكون المراد هو سؤال شخص بعينه عن تفاصيل دقيقة في حياته، أن بعض الناس نسأل الله أن يهديه يعني كثير الأسئلة والدخول في خصوصيات الناس ويسأل فلان ماذا فعلت، ماذا قلت، ماذا صنعت اليوم، أين ذهبت، من أين أتيت، كذا وكذا من الأسئلة التفصيلية التي تكون من دقائق حياة الإنسان. هذا منهي عنه أن تسأل الناس عن دقائق حياتهم وخصوصياتهم. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تترك من الأسئلة ما لا يعنيه وما لا فائدة لك منه. هذه كلها أيها الإخوة داخلة في النهي عن كثرة السؤال. والله تعالى يقول لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فإذا هذا المراد بقوله نهى عن كثرة السؤال. قوله صلى الله عليه وسلم وإضاعة المال، ونهى عن إضاعة المال. المال يلخوه هو عصب الحياة كما معلوم، عصب الحياة، وجعله الله قواما وقياما للناس. ونعم المال الصالح للرجل الصالح، وحفظ المال هو أحد الضرورات الخمسة كما ذكرنا ذلك سابقا في عدة لقاءات. وقد بين الله لنا أن المال نعمة من نعمه العظيمة، وأن الناس يحبون المال حبا جما، وبين لنا الطريقة الصحيحة في التعامل مع المال وحفظه في آيتين من كتابه، في قوله عز وجل من يجيب ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا الأخرى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. هذا بيان من الله عز وجل لك كيف تتصرف في مالك وكيف تتعامل مع المال الذي أعطاك الله إياه. فتعامل معه بالعدل بالقسط، لا تسرف ولا تبخل، كما قال الله سبحانه وتعالى وكما ورد في الدعاء المشهور: أسألك خشيتك في السر والعلانية وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر. وبين أيضا عليه الصلاة والسلام أن الإنسان سوف يسأل عن ماله، من أين أنفقه ومن أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالواجب أيها الإخوة هو أن يحفظ الإنسان ماله وأن يحرص عليه، ولكن باعتدال باعتدال. بعض الناس عنده أصبح حب المال هوس، وأصبح حب المال عنده أمر عظيم، حتى إنه يخسر في ذلك أباه وأمه وأقرباه وأبناءه من أجل المال، ويخسر أصدقاءه وأحباءه من أجل المال. وبعض الناس في الطرف الآخر لا يلقي بالا بماله ولا يهتم به ولا يعتني به ولا يحرص عليه، فهذا إفراط وهذا تفريط. الإسلام جاء بالوسط، أمرك أن تحفظ مالك وأن تحرص عليه، لكن باعتدال، وإن يكون بقدره الواجب وبما شرع الله سبحانه وتعالى. يقول علي رضي الله عنه كلمة جميلة، يقول: ما أنفقت على نفسك وأهل بيتك في غير سرف ولا تبذير، وما تصدقت به فهو لك، وما أنفقت رياء وسمعة فذلك حظ الشيطان. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن التبذير، نهى الله عن التبذير فقال: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إذن ما هو المراد بإضاعة المال التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ المراد بإضاعة المال هو التبذير، وإنفاقه في غير وإنفاقه في غير وجوه مشروعة. إضاعة المال المراد بها التبذير والإسراف وإنفاقه في غير وجوه مشروعة، كأن ينفق الإنسان ماله في معصية من معاصي الله عز وجل، في أمر محرم، هذا إضاعة للمال، هذا أمر لا يجوز أن ينفق الإنسان فيه، أو ينفق المال في فساد، أو ينفق المال في أمر باطل لا يجوز، أو ينفق المال في غير وجوه شرعية، أو يعرض ماله للتلف والضياع فلا يعتني بماله ولا يحرص على ماله، هذا لا يجوز أيها الأخوة. ينبغي الإنسان أن يحرص على المال ويعتني به بقدر، وينبغي بل يجب عليه ألا ينفقه إلا في حق وإلا في أمر مشروع، ومن ذلك كما قلنا الإسراف في الإنفاق على المباحات حتى يصل الأمر إلى المفاخرة والمباهاة. وقد قال الله عز وجل: واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فإذا وصل الأمر إلى حد المباهاة ومفاخرة فهو من إضاعة المال، بل إن البعض هداهم الله قد يستدين ويأخذ أموال الناس لكي يفاخر الناس في بعض الأمور المباحة من مراكب أو دور أو قصور أو غير ذلك ليفاخر الناس بذلك، هذا أمر منهي عنه لأنه من إضاعة المال. من إضاعة المال أيها الإخوة عدم العناية بالممتلكات العامة والخاصة، وعدم العناية بها ورعايتها. فبعض الناس هداهم الله يرى بعض الممتلكات العامة التي تخدم الناس، التي وضعتها الدولة مثلا لخدمة الناس ورعاية مصالح الناس، يأتي بعض الناس يفسد هذا الأمر، يفسد هذه الممتلكات العامة، ينهبها، يضيعها، يخربها، هذا كله من الأمور المحرمة، لأن من إضاعة المال مثلا ما يكون في هذا المسجد الحرام مثلا من أمور وضعتها الدولة لخدمة الناس ولمصلحة الناس، فيأتي بعض الناس هداهم الله يتعمد تخريب هذه الأمور، هذا ما يجوز، هذا أمر محرم، لا ينبغي ولا يصلح أبدا لمسلم أن يفعل هذا الأمر، وهو من إضاعة المال. يعني من إضاعة المال أيضا الإسراف في الإنفاق في المشتريات، في الزواجات، في الأعراس، أيضا حتى في المساجد، بعض الناس يبني مسجدا فيفاخر ويباهي به ويسرف في بناء هذا المسجد ويضع فيه من الزينة وغير ذلك حتى يصل إلى حد المباهاة، هذا من إضاعة المال. المراكب، الدور، الطعام، الشراب، الملابس، كلها تدخل فيها قضية إضاعة المال. فمن خرج عن حد الحد المشروع فقد أضاع ماله. الأمر الثالث الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال: وعن قيل وقال. قيل وقال هكذا روي في بعض النسخ وفي رواية قيل بفتح اللام، قال بفتح اللام. وروي أيضا نهى عن قيل وقال، قيل وقال. فما المراد؟ قيل هو المبني المجهول كما معلوم، مبني لما لم يسمى فاعله. قال هو الفعل الماضي، يعني نهى عن القول. قيل وقال هو أفعال، هذا ماضي وهذا مبني المجهول. والرواية الأخرى قيل وقال اسمان مجروران منونان، المراد بهما هو المعروف من المراد به هو القيل والقال والقال والمقولة، كلها مقصود بها الأخبار والأقوال التي تذاع وتنتشر، كما قال الله عز وجل ومن أصدق من الله قيلا بالتنوين. فإذا ورد في هذا اللفظة، ورد فيها روايتان قيل وقال، والرواية الأخرى قيل وقال. ما المراد بذلك يا إخوة؟ المراد به هو النهي عن تتبع أخبار الناس وإشاعتها وإذاعتها، النهي عن تتبع أخبار الناس وإشاعتها وإذاعتها بلا تثبت ولا روية وبلا معرفة لما يصلح أن ينشر وما لا يصلح أن يقال أو ينشر ويذاع في مجالس الناس، بحيث يكون هذا الأمر هو شغل الإنسان الشاغل، يتتبع ما جرى للناس وما حصل للناس وما قال فلان وما قيل له وما قال علان وما قيل له، وينشره بين الناس إما في أوراق أو ينشره في الوسائل الحديثة الآن، في وسائل الاتصال الحديثة من الواتساب أو من التويتر أو غيره، فيتتبع أخبار الناس فينشرها ويذيعها. وقد يكون في بعض الأخبار، بعض هذه الأخبار ما لا يصلح أن يقال ولا يصلح أن ينشر، وقد يكون في بعضها ما يحدث فتنة ومفسدة، ويكون عدم النشر هو المصلحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الأمر، نهى عن نشر أخبار الناس وعن إذاعتها بلا وجه حق، فإن ذلك اعتداء على حقوق الناس ويسبب ذلك نزاعا وفرقة وشحنا بين الناس. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فالحديث عن نشر أخبار الناس وإذاعتها والحديث عنها من الأمور المحرمة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في الحديث الآخر بئس مطية الرجل زعموا. وتتبع أخبار الناس ونشرها يا إخوة ليس في مصلحة، بل فيه مفسدة، ويفضي غالبا إلى الوقوع في الكذب والنميمة ونشر الإشاعات الكاذبة والأخبار الكاذبة، مما يسبب وقوع الشحناء والبغضاء والتفرق والنزاع. هنا سؤال يا إخوة، هذا الحديث ما مناسبة إيراده في هذا الباب؟ البخاري رحمه الله يقول باب عقوق الوالدين، ذكر فيه الحديث المغيرة نهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وقيل وقال. طيب ما مناسبة إيراد هذا الحديث لهذا الباب؟ في هذا الباب ليس فيه ذكر عقوق الوالدين. تظهر مناسبة هذا الحديث للباب بالرواية الأخرى عند مسلم وغيره عن المغيرة أيضا رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات، حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الرواية الأخرى تبين لنا مناسبة إيراد البخاري رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب تحت قوله باب عقوق الوالدين. واضح يا إخوة؟ يعني هذه الرواية التي معنا في هذا الباب لا تظهر مناسبة إيراد البخاري لهذا الحديث لهذه الرواية في هذا الباب، إنما تظهر بالرواية الأخرى التي أخرجها مسلم عن المغيرة أيضا ابن شعبة رضي الله تعالى عنه إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. فعقوق الأمهات من المحرمات العظيمة ومن الكبائر، وذكر الأمهات هنا فقط لا يدل على أن يجوز عقوق الآباء، لا.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.